الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في التربية النبوية. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي والداعية المعروف. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، حياكم الله، الله كبيركم.
ومرحبا بكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء الذي سوف نتحدث بإذن الله تعالى حول موضوع لا أشك أن كثيرا من المربين والمربيات تشرئب أعناقهم وأذهانهم إلى ما يدور في هذا الحديث وهذا الموضوع، ذلك أن الفئة التي سنتطرق لها كيف رباها النبي صلى الله عليه وسلم هي فئة من أكثر الفئات حساسية، وأيضا ربما الإشكالات تبدر من هذه الفئة أكثر من غيرها. تلكم هي فئة المراهقين. الحديث عن المراهقين حديث ذو شجون ويطول، لكن كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم المراهقين مع التحفظ على هذه العبارة؟ لكن من حيث المبدأ فضيلة الشيخ، يعني لفظة مراهقين وارتباطها بالسيرة، هل ترى في ذلك بأسا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في بداية هذه الحلقة نرحب بالأخوة والأخوات المشاهدين. كثيرا حينما يثار هذا الموضوع كثيرا ما يرد التساؤل حول مصطلح المراهقين، هل هو مصطلح يعني أصيل في لغتنا أم هو مصطلح حادث وناشئ؟ على كل حال هو مستخدم في اللغة، ومستخدم في أيضا عند الفقهاء، لكن الفارق هو في الاصطلاح. فالمراهق في اللغة وعند الفقهاء هو من قارب البلوغ، لكنه في علم النفس المعاصر يبدأ من مع بداية هذه المرحلة إلى يعني قريبا من العشرين، الحادية والعشرين. هنا التعامل معها لأنها مرحلة عمرية ممتدة، لها طبيعة، لها خصائص، لها. لا أعتقد أن هناك إشكال فيما يتصل بالمصطلح، ليس مشكلة. وحتى لو اصطلحنا على مصطلح آخر، اللفظ ليس مصطلحا شرعيا، بمعنى أنه لم يأتي في الشرع إنما هو في لغة العرب،
وإنما المقصود أن نحدد هذه الفترة الزمنية والعمرية. نعم. للأبناء الذين سنتحدث.
نعم، ودائما المصطلحات ما لم مثلا تتناقض مع الشرع وتعارض مع الشرع ليست مشكلة. جيد. كلام على محتوى ما فيها، هل هو يعني صحيح أو لا، هل يتعارض مع الشرع أو لا، ما سوى ذلك يعني ليست القضية هي في مسألة المصطلح، إنما طبيعة المراهقين، مثلا خصائصهم، تكوينهم، هل ما يقال يتعارض مع الشريعة أو لا، يتوافق أو لا، هذا هو السؤال. أما مجرد مصطلح فلا أعتقد أنه يستحق يعني أن يثير حوله جدلا. نعم.
نعم، جميل. الحديث عن المراهقة، وقبل ذلك يعني أذكر الإخوة المشاهدين الكرام بأننا نرحب باتصالاتهم أسئلتهم حول هذه المرحلة العمرية من مراحل أبنائنا على عناوين البرنامج التي ستظهر بإذن الله تعالى تباعا على الشاشة أمامكم مشاهدين الكرام. أقول رحب بها ليجيب عليها فضيلة الشيخ محمد، جزاه الله خير. الشيخ محمد، عند الحديث عن المراهقين، يعني ما الذي يمكن أن نبدأ به مرتبطا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع هذه الفئة؟
هناك نقطة مهمة يعني قبل هذا تتصل بسؤال عريض، أنه لماذا ينجح كثير من الآباء والأمهات في تربية الأطفال وهم أطفال ويفشلون مع المراهقين؟ لماذا لا نواجه مشكلات مع الأطفال، نتعامل معهم بشكل جيد، ثم حينما يكونوا مراهقين تواجهنا مشكلات؟ لماذا نجد الصعوبة في التعامل مع المراهقين بينما لا نجدها عند الأطفال؟ لماذا يتغير المراهقون وينقلبون رأسا على عقب بينما كانوا في السابق يختلفون
وديعين.
كان مطيعا وديعا وثم تغيرت الصورة. يمكن أن نجيب باختصار شديد، لأنه طبعا ليس الحديث عن هناك يعني قضايا كثيرة جدا يمكن تناولها قد لا يتسع لها الوقت، وسنحاول يعني قدر الإمكان أن نورد بعض النماذج من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ربطها بالواقع الذي يعيشه يعني الآباء والأمهات، وإلا فالإفاضة في الحديث أو الموضوع يصعب جدا يعني استيعابه، وبالذات يعني في الجوانب التطبيقية التي يعاني منها كثير من المربين سواء كانوا آباء أمهات أو معلمين. أولا هي مرحلة تغيرات كبيرة جدا
وسريعة. يعني هذا الآن أنت تجيب على الأسئلة التي
نعم إيه لماذا يعني نواجه المشكلة مع المراهقين ولا نواجهها مع الأطفال، أو يقال أن لماذا تربية الأطفال أسهل من المراهقين. أولا مرحلة المراهقة مرحلة تغيرات كبيرة جدا، تغير في المظهر الخارجي، يصبح يأخذ ملامح الرجولة والبنت تأخذ ملامح يعني النساء والكبار، أيضا تغير في نظرة الإنسان لنفسه، في الشعور بالاستقلال، الرغبة في يعني الاستغناء عن الآخرين وترك الاعتماد على الآخرين، حدة الانفعال، التغير في نموه العقلي وقدرته على التفكير المجرد، قدرته على يعني قدراته العقلية تكون قريبا من قدرات الرجال. هذه التغيرات الكبيرة في شخصيته والهائلة هي طبعا تهي أهل مرحلة التكليف الشرعي، لأنه هنا سيدخل ويكون ضمن الرجال. هذا عامل مهم. العامل الثاني أن في تصوري أن كثيرا من مشكلاتنا مع المراهقين هي نتيجة لما صنعناه في الطفولة. نحن نرتكب أخطاء في الطفولة، الأب يرتكب أخطاء، الأم ترتكب أخطاء، المعلم يرتكب أخطاء مع الطفل، لكن الفارق هو أن الطفل سهل السيطرة عليه. ثم حينما يعني يصل مرحلة المراهقة ويبدأ يكون عنده قدرة على الاستقلال، على التعبير عن نفسه، انفعالاته قوية، شعوره بالاستقلال، شعوره بالرجولة، يخرج عن السيطرة. والذي نراه من مشكلات جزء منه مرتبط بشخصيته، لكن جزء منه هو نتيجة أخطاء ارتكبناها في الطفولة. لكن الطفل في هذه المرحلة يعني غير قادر على التعبير عن نفسه بشكل جيد، نظرته لنفسه مثلا، استقلال شخصيته إلى آخر. ومن هنا نقول إن التربية الصحيحة السليمة للطفل سوف تقلل إلى حد كبير جدا من مشكلات المراهقة. ونقول أيضا أنه ليس صحيحا أن تربية المراهق هي أصعب، صحيح فيها صعوبة، لكن أيضا الطفولة، لكن الطفولة الطفل نحن ننهره ويستجيب مثلا، نصدر له أوامر ويلتزم، لكن لا يعني بالضرورة أننا بنيناه بشكل صحيح. حينما يكون مراهق دائما
وبالتالي هنا ربما أخطر يعني
نعم.
تعامل باعتبار أنك لا تجد الصدى لأفعالك وردودك، أيضا ردود أفعالك على تصرفات هذا الابن. يعني إذا كأنك تقول شيخ محمد بأن المشكلات التي قد تظهر في فترة المراهقة هي ليست وليدة اليوم، ليست وإنما هي بناء كان السبب فيه هذا العمر الطويل مع الابن، 6-7 سنوات 8 سنوات من ربما الطفولة أو قبل ذلك إلى 15 سنة من ذو ولد هذا الابن، هي تتراكم هذه المشكلة اللي تظهر عندما يبدأ يعبر عن نفسه بصورة ظاهرة للأبوين أو للمربين. ومن هنا تأتي أهمية الالتفات الشديد أنه التهيئة لهذه المرحلة تحتاج إلى وقت. ألا ترى أنه يعني من الأهمية بمكان أن يتعرف الوالدان على أهم مظاهر اللي يمكن لها أن تكون سببا، أو المعالم التي ممكن أن تكون سببا في التغيرات الشديدة التي تحدث للابن وبالتالي تظهر المشكلات في المراهقة؟
يعني من المهم جدا أن الأبوين يتعرفان أو المعلمين يتعرفون على خصائص المرحلة التي يتعاملون معها، خصائص الأطفال، خصائص المراهقين. ويعني لو قرأ مثلا كتاب من الكتب المبسطة أو يعني مادة ميسرة تيسر له ومن خلالها يتعامل مع طفله بشكل يعني صحيح، أعتقد أن هذا يعني مطلب ضروري ومهم جدا.
سيد على ذكر الكتب، ما الكتب اللي يمكن أنها فيها الصدد حتى لا نفوت عن الإخوة؟
يعني الكتب كثيرة جدا.
في يعني بالك كتاب محدد؟
يعني يمكن أنسب كتاب من وجهة نظري كتاب قد يكون فيه توسع لكن فيه ميزة، أنه كتب بلغة جيدة، فيه يعني أيضا في اعتناء بالتأصيل الشرعي جيد.
جميل.
اللغة ليست متخصصة، ليست مغلفة في التخصص، وفي نفس الوقت الكاتب متخصص.
نعيد العنوان مرة أخرى يا شيخ؟
ما بعد ذكرت العنوان. ما أذكر مزايا الكتاب. كتاب علم نفس المراحل العمرية. الدكتور عمر المفدى.
نفس المراحل العمرية.
نعم. طيب. يعني أشعر أنا يعني أقرأ فيه كثيرا وأرجع فيه كثيرا، أشعر أنه يناسب المتخصص في الواقع وغير المتخصص.
جميل. لدينا أبو سعود من الرياض، وسمحت لي شيخ نبدأ به من الأخوة المتصلين. أخوي أبو سعود السلام عليكم.
السلام.
أهلا وسهلا بك ومرحبا.
السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
هلا مرحبا حياك الله
شيخ. أنا بقول لك أنا مراهق الآن.
إيه نعم.
وتعرف معاناة المراهقين مثلا.
إيه نعم.
وكثر من أول يكاد يكون يعني أجمع التربويين وكذا على أهمية الزواج المبكر.
إيه نعم.
وهذه مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبيرة وفساد عريضة.
أي نعم.
نعم. فالآن نرى الآن مثلا القائمين على القنوات الموسيقية والقنوات نسأل الله العافية يعني الخبيثة أكثرهم شباب، لأنهم ما وجدوا يعني الفرصة.
نعم.
وإذا هم يعني مثلا يعني خربوا مثلا يخربون الناس معهم.
نعم.
فهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والآن مثلا لو جاء واحد مثلا عمره 18 أو 17 أو 15 بعد وقال نعم. زوجوني.
أنت كم عمرك يا أبو سعود؟
15.
نعم. طبعا ما بعد ما تزوجت يعني سعود، هذا يكونها قبل الزواج.
لا
لا استعداد أبو سعود.
نعم. طيب نعم. الله يجزاك خير.
يسر الله. سم في إضافة أبو سعود؟
نعم.
تفضل.
بس يعني ويقولون أنت مجنون أو شيء ويردونه يعني.
اي نعم.
وهذه مشكلة.
صحيح.
إذا تقدم للزواج قالوا إنك مجنون.
اي نعم. أرجو من الشيخ يعني الثاني.
طيب ماشي شكرا. الله يوفقنا وياك إن شاء الله.
آمين.
شكرا لك يا أبا سعود.
نعم.
أحببت أن تعلق على ما يذكر أبو سعود وهو مطلب الحقيقة يعني. أنا أشكر أولا على مبادرته بهذا السؤال، وهذا بحد ذاته يعني طرح رغباته ويعني ما يختلج في نفسه، هذا مهم جدا سواء للمربين بشكل عام وللناس بشكل عام أو بشكل خاص لمن يتولى تربيته. لا شك أن هذه المبادرة أنا أحييك عليها أبا سعود، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لك ولإخواننا جميعا أن يدخلوا بيت الزوجية وأن يكون في ذلك خيرا لهم في دينهم ودنياهم. تعليقك شيخ.
هو يعني كما ذكر الأخ أبو سعود يعني الزواج المبكر من أهم عوامل بناء شخصية المراهق. الجانب الأول في مسألة تحقيق الإشباع الغريزي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع أن يكون باء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. الأمر الثاني أن الزواج يحقق حاجات أخرى يعني الشعور بالمسؤولية، الاستقرار النفسي. حينما ننظر إذا حتى لو ألغينا ما يتصل بمسألة الغريزة وهي أمر مهم، الجوانب الأخرى في شخصية الإنسان الزواج له أثر عليها. لكن حينما نتكلم عن الزواج المبكر لا يعني بالضرورة أنه مع بداية البلوغ أصلا يعني لما يتحدث عن 15 سنة، لكن نحن مثلا الشخص اللي يتزوج عمره 20 وعمره 22 يعتبر مبكر في مقابل يتزوج عمره 30 مثلا وعمره 35. الآن مثلا في عدد من دول العالم الإسلامي ربما سن الزواج المتوسط سن الزواج في الثلاثينات 35 إلى الإنسان يتخرج من الجامعة يرتبط بعمل يكون نفسه. فأنا أدعو أكد على الزواج المبكر، لكن يعني المبكر جدا قد يكون فيه مشكلات. وجزء من أهم المشكلات في نظري وهي التي تجعل يعني الأسر تطرح هذا التساؤل أو على الأقل مثل ما قال أخ يقولون مجنون، وما يعني هو نوع حين من طريقة الناس في التعبير يعني ولا لا يعني جنونا، أنه يعني الشاب في هالسن إلى الآن لم يكتسب الخبرة الكافية في إدارة الحياة الزوجية والتعامل معها ومع مشكلاتها وما فيها. وإذا تحقق عند هذا فالبنت كذلك. وأنا أذكر مثال يعني شاب اتصل عليه وعنده مشكلة، كان متزوج بنت عمرها 15 أو 14 سنة وبعدين سافر هو
كان
وياها.
عمره صغير أيضا هو
طبيعي سافر هو إياها، وبعدين ثاني يوم وثالث يوم قالت والله يقول قاعد تصيح، قالت هبي أمي. وبعدين صار فيه مشكلة وقلت لها أطلعي. طبعا كل واحد كان لما أخذ يعني أقل خبرة من الآخر، وأزعجتني قلت لها أطلعي. طلعت من الفندق وبعدين يقول بعدين طلعت وذهبت أبحث عنها وما لقيتها وطلعت، قلت أنت اللي قال لها أطلعي. يعني لاحظوا أن مثل هذا النموذج مثلا في بداية الزواج كيف التعامل مع الموقف هو مصدره أنه هذه البنت مثلا اللي تزوجت وهي صغيرة جدا وهذا الشاب لا زالوا الآن لا يمتلكون الخبرة الكافية. فمع التأكيد على أهمية يعني زواج المبكر أيضا يجب أن يراعى مسألة
يعني له ارتباط بقضايا أخرى
قدرة على القيام بأعباء الزواج. نعم.
أبو عبد الرحمن من المدينة المنورة وحييك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، وتفضلا منك لو يعني خفضت صوت التلفاز الله يحفظك. استمع إلي من الهاتف تكرما.
إيه بعض المراهقين أول ما يبلغ يعني يحب المعاصي، يحب يدخن، ويعني مرة ما يحب الدين، ما يبغى يصلي زي كدول، يعني إيش اللي خليهم كده؟ يعني أول ما يبلغ يعني ما يحب الدين، يصير ما يحب الدين، يبغى يدخن، ويعني يبغى يشوف يعني الدين مرة ما يبغى.
جيد طيب، واضح يا أخي الكريم. الأخت مطيرة من الزلفي، مرحبا بك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم شيخ؟
تفضلي معك. شو
اسمه؟ ألو.
نعم معك، تفضلي.
يا شيخ المراهقين كيف نربيهم على الخوف من الله؟
جميل.
أي نعم.
سؤال آخر أختي مطيرة؟
لا شكرا.
حفظك الله.
ألو.
نعم.
بسلم.
عفوا يعني لا يتاح في مثل البرنامج هذا لمجرد مناقشات وأسئلة. حفظك الله، أهلا وسهلا بك. الأخ أبو عبد الرحمن يقول ينطلق المراهق ما أن يعني يدخل في هذا هذه المرحلة العمرية، البعض منهم ينطلق في أهوائه وشهواته، ربما انحرف يعني في هذا الاتجاه، ما هي الأسباب ترى؟
هو طبعا هو انتقل إلى مرحلة جديدة بما فيها من رغبات وغرائز وشهوات ما تهيأ لها في السابق، فبدأ يظهر عليه انحراف، والطفل قد لا يكون أصلا يعني غير موجود حد دوافع عنده فلا يظهر عنده. الشيء الآخر بعض السلوكيات كما أشار إليه مثل التدخين وغيره، هو يرتبط أحيانا بشعور المراهق بأنها رجل. نوع من الرجولة وما يتلقاه من زملائه وأصحابه.
ألا ترى أن الأسباب أيضا إلى البيت مرجعها؟ وطبعا لا نخلي سبيل ومسؤولية الشاب عن نفسه، لكن أيضا البيت له دور في أنه ربما أحيانا يعني ما أن ينطلق وينعتق من البيت سواء في الشلة أو في مدرسة أو غيرها تجده يتحول إلى
هو طبعا نعم هو لا فيها أسباب عديدة، لكن هو يعني ما الباعث والسؤال لماذا هو يلجأ إلى هذا؟ يلجأ أنه يشعر هو أن مثلا هذا السلوك هو نوع من التعبير عن الرجولة، وغالبا يتلقاه من زملائه وأصدقائه ويشعر أنه هذا جزء من انتقاله إلى مرحلة الرجولة.
في أيضا نختم مطيرة قالت كيف يعني نربيها على مراقبة الله سبحانه وتعالى والتحرز من المعصية والتقوى.
يعني أنا أعتقد أنه لو أخرنا هذا إلى حين الحديث
جميل. أتصور أنه يعني أيضا الأسئلة يمكن اللي طرحها الإخوة الثلاثة مهما الأخت مطيرة يعني ممكن من خلال العناصر التي سنتحدث عنها سيجدون إجابة حول ما طرحوه من أسئلة. شيخ يعني والرسول صلى الله عليه وسلم منهج يعني له منهجه الكامل في تربية الناس وفي تربية من حوله من كل الفئات، الرجال، النساء، الصغار، الكبار، المراهقون، الشباب. هذه التربية يعني بنيت ولها معالم عامة، من أبرزها يعني بناء هذه النفوس التي أمامه. ترى يعني مع المراهق كيف يعني في هذا الجانب بالذات في جانب بناء الإنسان من خلال سواء عقله أو يعني بناء العقول أو حتى يعني تعليمهم وتنبيههم، وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم المراهقين في هذا الجانب بالذات؟
نعم طبعا البداية تبدأ من الصلة بالله عز وجل، وهو ما يتصل بأمور العبادة. المراهق حينما يبلغ سن التكليف يصبح مكلفا كما قال مثلا رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ أصبح مكلفا وأصبحت سائر الواجبات الشرعية تجب عليه كما تجب على الآخرين. حينما مثلا تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنجد نماذج من هذا الموقف، مثلا ننظر يعني شباب الصحابة وصغار الصحابة، مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما رأى رؤيا وقال كان الناس إذا رأى أحدهم رؤيا قصها النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فرأيت رؤيا فأمرت حفصة فقصتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، فأصبح لا يترك ذلك. أيضا مثلا قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما يعني كان يقوم الليل كله ويصوم له فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتفاوضه إياه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له يعني قدرا من العبادة يصله بربه تبارك وتعالى. نجد أيضا إذا قرأنا في أخبار السيرة مثلا نجد أن الصحابة رضي الله عليهم الذين طبعا في هالسن وهذه المرحلة كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقف في مثلا صلاة الليل وقيام الليل، كما يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه، والنعمان كان يعني من صغار الصحابة، يقول قمنا مع رسول الله ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة 25 نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا لا ندرك الفلاح أي السحور. يعني قاموا إلى ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى لا يفرض عليهم، فهو هنا يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الاعتكاف مثلا نجد أيضا أن أبا سعيد رضي الله عنه وهو أيضا ممن كانوا في هذا السن أيضا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف واعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف كثيرة جدا، لكن يمكن أن نلخصها كلها يعني نلخصها في مسألة تربية العبادة والصلة بالله عز وجل. وجانب مهم يشير إلى الأخت المطيرة التي أشارت إلى قضية
كيف
الخوف من الله عز وجل. من أهم يعني ما يربط الإنسان بالله عز وجل سواء الخوف أو المحبة، أيضا نحن يعني نحتاج التوازن، يكون عنده خوف ورجاء ومحبة، من أهم مصادرها العبادة والتربية عليها.
معي الأخت أسماء من بيشة. أخت أسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام،
مرحبا بك وباختصار أختي الكريمة لأن معنا أيضا أخ آخر، فتفضلي الله يحفظك.
لو سمحت أكلم الشيخ.
تفضلي.
الشيخ كيف أهتم وكيف تعامل النبي صلوات الله عليه مع المراهقين وكيف رباهم وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير، شكرا لك. الأخ عابد الخميسي، الأخ عابد ألا يزال معنا؟ أخ عابد السلام عليكم. أخي عابد أتسمعني؟ طيب إذن لعله يعاود الاتصال مرة أخرى الأخ عابد، مع التقدير والاعتذار لأننا تركناه ينتظر قليلا. شيخ كنتم تتحدثون عن العبادة وصلة المراهق بربه عز وجل، أن هذا أحد الجوانب الكبيرة التي رب النبي صلى الله عليه وسلم في المراهق فيها. والأخت أيضا أسماء من بيشة قالت كيف نربي، وهذا ربما الحلقة كلها إجابة
حلقة والتي تليها يعني
من جانب آخر، هذا جانب العبادة وصلة صلة المراهق بربه، لكن من حيث التعليم بناء العقل يا شيخ هناك ما يمكن.
نعم، يعني التعليم يمثل مدخل مهم جدا في تكوين الشخصية، ومن خلال التعليم يمكن أن نحقق أهداف كثيرة في شخصية الإنسان. في العبادة يعني التعليم مدخل لأن نعلم الإنسان العبادة، سواء أن نوجد عندها الدافع والرغبة أو أن نعلمها مثلا أحكام العبادة وما يتصل بها. فيما يتصل بالأخلاق والسلوك التعليم يمثل مدخلا، فيما يتصل بالوعي بمتطلبات الحياة، فيما يتصل ببناء الشخصية، يعني التعليم يمثل مدخل لجوانب عديدة وهو أوسع من أن نجعله يعني تقسيم أحيانا فقط لمجرد الوضوح. لكن عندما مثلا نقول عن العبادة والسلوك والجانب العلمي، ليس الجانب العلمي فقط هو عبارة عن معلومات مجرد نعطيها الإنسان، إنما هو مدخل في تكوين كل جوانب الشخصية. بالتعليم بالمفهوم الواسع،
نعم.
واسع يعني مثلا سواء الذي يكون من خلال مثلا تواصل لفظي، من خلال جهد فردي بإشراف، من خلال قدوة، من خلال منهج معلن منهج خفي. هو كل ما يقدم للإنسان يقدم لهذا الشخص من علم ومعرفة مهارات اتجاهات إلى آخره، هو داخل في إطار التعليم.
جيد، خلنا نأخذ يعني أمثلة من سيرة
النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم مواقف عديدة، منها مثلا نجد عدد من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هؤلاء بالوصية والتعليم، كما في حديث معاذ رضي الله عنه. ومعاذ طبعا نعرف نحن أنه يعني لا أريد أن أكرر هذا، كل من أذكر الشواهد لهم هم ممن كانوا في هذه المرحلة، طبعا يتفاوتون يعني، لكنهم كانوا على الأقل دون 25 في إسلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ صلى الله عليه وسلم يقول كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث المشهور، قال حق العباد على الله أن لا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أيضا يعلمه باب من أبواب الخير. قال يا رسول الله قال قلت قال ألا أدلك على باب من أبواب الخير؟ قلت بلى ما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديثه المشهور قال آخر السلام بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر
سبيل.
الحسن رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت المشهور اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. البراء بن عازب رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم اللهم إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك إلى آخر الحديث. شداد بن أوس رضي الله عنه مثل علمه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. في هذه المواقف وغيرها نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم، هذا كلها مواقف فردية تعليم فردي. وأما يعني المواقف العامة فهم كغيرهم، يعني يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يحضرون خطبه، يصلون معه، يستمعون إليه في مواقف التعليم. لكن فقط ما أوردناه هو من مواقف التعليم الفردي الذي خص النبي صلى الله عليه وسلم به هؤلاء في هذا التعليم.
جميل. أم الحسام من القصيم استاذنك شيخ في الترحيب بها. أم الحسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أختي الكريمة، تفضلي.
ما عندي شيء كثير بس المداخلة هي بسيطة. لو رجعنا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه ينزل مستوى الشباب، الآن نجد كثير من الآباء والأمهات ما ينزلون مستوى أبنائهم وتصحيح يعني أخطائهم. نجد أحيانا أنهم يعني في بعض الأحيان يكون تكون نصيحة أمام الناس والمجتمع. يعني النصيحة تكون يعني أحيانا ما يمسك الابن على جنب يقول أنت سويت كذا سويت كذا، يعني المفروض أنك كذا وكذا، لا يكون يعني النصيحة قدام الناس بحيث أنه أقرب أنه للتقريع من النصيحة
والإهانة. نعم.
وأحيانا بعض الآباء والأمهات يعني لا يقوم بالا لأسئلة أبنائهم. يعني أحيانا يسأل الابن أي أسئلة حتى لو كانت خاصة، مع ذلك الآباء والأمهات يتجاهلون تجاهل تماما هذه الأسئلة. كما أنه لو كانوا يعني أجابوا على هذه الأسئلة لوجد الأبناء الآن أكثر تفتح من
نعم وكانت العلاقة بهم أكثر. شكرا لك أختي أم الحسن. الأخت نورة من الرياض. أختي نورة لا زلت معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام سلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أختي.
ما أدري أنا أعلق على اللي يكلم على موضوع الزواج.
نعم.
الشاب اللي كان في البداية.
نعم نعم. الشاب ذي 15 سنة الذي قال يعني لما
الآن يعني بعض الشباب أو أكثرهم يوغل في التشرب بالنسبة للزواج. يعني الحين يعني مثلا في بنات كثير لم يتقدم لخطبتهم أحد رغم من أهلهم، يعني الناس دائما يقولون هو يعني يماطل، مع أن الوالد يكون ما يهتم بموضوع أنها يعني تتزوج واحد فقير أو غني، المهم أنها تتوفق وهي كذلك يعني مستعدة أنها تأخذ إنسان يعني فقير ماديا، ومع ذلك يعني كل اللي يجون يتشرطون، مثلا يبغونها بيضة يبغونها قوية بمواصفات معينة، هذا هو اللي سبب تأخر زواج بعض الشباب والبنات. يعني كثير أنا أسمع بالمجالس إنهم ما يتشرطون ومع ذلك ما يتقدم أحد خطتهم لأنها تكون عادية. أبغى التعليق. الله يجزاكم خير.
هذه ملاحظة جيدة. الله يجزاك خير، شكرا لك يا أختي نورة حافظك الله. الأخت أم الحسام يعني ذكرت ملحظين الحقيقة في تعاملنا مع المراهقين، يعني ذكرت أولا أنه الآباء والأمهات لا ينزلون لأبنائهم وبالتالي يكون هناك هوة بين جيل الآباء والأمهات وهؤلاء المراهقين.
وهذه سيئة الحديث عنها يعني من خلال أمثلة أيضا من موقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام تقوله يعني مهم جدا لكنه سيأتي له أمثلة إن شاء الله وحينها نشير إليه.
النقطة الثانية اللي لا يكترثون لأسئلتهم، ربما يطرحون أحيانا أسئلة قد تكون فيها خصوصية.
طبعا هذه سواء بالنسبة للطفل أو المراهق، يعني من المهم أن يكون الأب والأم أو المعلم الشخص الذي يعني يوجه له السؤال أن يكون قريبا يسأل. حتى حينما يكون هناك شعور بنوع من الحرج في الإجابة على السؤال، يعني أن يكون هناك إجابة بقدر ما يعطي نوع من القيمة للإنسان ويعطي إجابة مقنعة ولو لم تكن بمستوى يعني مثلا واسع من التفاصيل، ولا يلجئه للبحث عن هذه الإجابة من الآخرين
مصادر أخرى ربما لا يريدها الأب أو الأم أو حتى المعلم. لكن يا شيخ يعني أليس من المفترض علي كأب على الأم على أنه أن نهيئ أنفسنا لمثل هذه الأسئلة. لا ننتظر أنه حتى يسأل فنبدأ نفكر في الإجابة.
صحيح. مفترض أن وبالذات يعني الأسئلة التي يتوقع مثلا أحيانا وقوعها وتكرارها.
جيد. الأخت نورة طبعا كانت تعلق على كلام الأخ أبو سعود اللي كان يطالب بالزواج المبكر وأنه لا يرد أحد في هذا. هي ذكرت أنه هناك من لا يتشرط مع ذلك لا يجد من يتقدم إليه. لو يعني
هي أشارت إلى أن تقول أنه ليس يعني أن المشكلة معظمها من مبالغة الشباب في الشروط. وهذا صحيح موجود، لكن طبعا ليس هو كل المشكلة، لكنه موجود أن بعض الشباب أحيانا يعني يضع شروط يعني صارمة وفي النهاية لا يجد من يناسب، أو يضطر يتنازل عن قضايا مهمة جدا في مقابل بعض الشروط التي يرى أنها يعني ضرورية.
جميل. نعم. كان حديثك شيخ عن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالوصايا والتعليم. لكن جانب آخر يا شيخ يعني وهو يعزز ثقة المراهق بنفسه، قضية الاستشارة، يعني أنه أني أنا كأب أني أجلس إلى هذا الابن وأخذ رأيه في بعض القضايا التي لي أنا أو حتى للأسرة بشكل عام. الرسول صلى الله عليه وسلم هل في سيرته ما يشير إلى مثل هذا؟
نعم، يعني مثلا خذ على سبيل المثال الحديث المشهور في قصة الإفك، لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل، قال فدعا علي رضي الله عنه وأسامة بن زيد وكلاهما نزل يستشيرهما في فراق أهله، فقال يعني علي رضي الله عنه النساء غيرها كثير، يعني لأن أهل وكلنا معنهم الأخيرة والنساء غيرها كثير، واسأل الجارية تصدقك. هنا يعني كون بسلم يستشيره في قضية فيها خصية، قضية يعني أمر مهم. طبعا هنا يبدو سؤال، لماذا لم يستشر بسلم مثل أبا بكر وأقرب الناس إليه؟ طبعا الموضوع يخص ابنته، فكان يعني هؤلاء طبعا على اعتبار قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقربهم بيت النبوة يعني كانوا قادرين على إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم رأي. أيضا هذا إحنا كما قلنا سابقا أنه هنا الآن نحن أمام موقف يستشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، هم أيضا مواقف الاستشارة العامة، النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة مثلا في الغزوات في مواقف عديدة، كثيرا ما يقول أشير عليه الناس يأخذ رأيهم، هم من ضمن هؤلاء الجمهور وهم يعبرون عن رأيهم كما يعبر الآخرون عن رأيهم، وهو جزء من جزء مهم مثل ما تفضلت يعني في التعليم وبناء الشخصية، إنه الإنسان يعني حينما نستشيره يبدي رأيه، وبالضرورة ليس أنه لا خطأ أو صح، لا،
لكن مجرد هذا الموقف هو بحد ذاته التقدير اللي
والحوار يعني. الحوار أثناء الاستشارة وتعديل الرأي بصورة أخرى هو يساعد أيضا على تنمية
ومشاركتهم أيضا مع في هذا المجتمع. الأخت صفية المسعود وقد أطلنا عليها قليلا. أختي صفية، الأخت صفية أنت على الهواء، مرحبا بك.
نعم.
هياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
يا شيخ.
نعم تفضل. يا
عندي أخ عمره 15 والثاني عمره 18، صراحة تركوا المدرسة منذ في هذه المرحلة، تركوا المدرسة وأصبحوا يسمعون الأغاني ونحن لا ندري يعني كيف نتعامل معهم.
جيد. توجيهات عامة في التعامل مع مثل هذين الأخوين. شكرا أختي صفية.
نرجو منكم الدعاء يا قضية الشيخ.
الله يصلحهم إن شاء الله ويقبلها.
شكرا لك يا أختي صفية. الأخ محمد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالرضا والسرور ومرحبا.
الله يجزاك خير. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام يعني المصاعب والصعوبات هل كان يربي مثلا الناس الصغار على الصبر يعني مقابلتهم بالإحسان؟
يعني بمعنى أنه لما كان المجتمع والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يمرون بمصاعب، هل كان يربيهم على الصبر على هذه المصاعب؟ هذا هو السؤال. جيد، واضح تماما أخي محمد.
الله يجزاك خير.
حفظك الله بحفظه. أهلا وسهلا. الأخت صفية تقول يعني عندها مشكلة ربما خاصة، وقد تكون يعني المشكلة عام من مشكلة الأخت، أنه هناك وهذا يتفق مع أحد الإخوة الذين اتصلوا قبل قليل، وأنه أحيانا يعني نلحظ فعلا التغيرات التي تحدث في فترة المراهقة، كيف نتعامل مع هذه الفترة؟
هو طبعا هذه السؤال يعني باختصار انه يعني المشكلة انه يعني القضايا كثيرة، لكن يمكن نقول باختصار أن هذا نتاج وضع معين. يعني تركه للدراسة نتاج يعني إما أصلا شخصيته ووضعه في المنزل، أو جو يعيشه في التعليم غير مريح، أو أصدقاء وزملاء، ومجموع هذه الأشياء يعني يمكن ينشأ عنها مثل هذه المشكلات. وأعتقد أنه طبعا كحل أساسي لهذه المشكلات نحتاج إلى أن يكون التعامل في البيت والجو يعني مريح لهم، الجو المدرسي جو مريح
ويحفز على التعلم. شيخ يعني كيف يمكن أن نهيئ لهم جو مريح؟ الآن مشكلة واقعة، كيف يمكن لنا أن نضع فعلا يعني جوا هو مطلوب وجاذب لهم في البيت أو حتى في المدرسة؟
لا شوف، لاحظ يعني أنت حينما تنشأ مشكلة نتيجة يعني أسباب تراكم يعني عوامل عديدة جدا، من الصعوبة أحيانا أن تجد حلا جاهزا لها. لكن دعنا نحن ما نتكلم عن مع الأخت فقط صفين، نتكلم عن جمهور المشاهدين والمشاهدات، أنه كلما يعني هيئنا نحن بيئة مريحة في المنزل، بيئة مريحة تجعله يعيش استقرار، يتواصل مع أهله ووالديه،
يدلي برأية وبكل حرية،
يعيش استقرار، يعيش سوف يكون يعني توافقه مع نفسه، توافقه مع مجتمعه، فرصة أكثر كثير. نفس الشيء بيئة مريحة في المدرسة، طبيعة النظام، طبيعة الجو العام في المدرسة، طبيعة علاقته بالمعلمين، ونفس الشيء بالنسبة للبنات مع المرشد الطلابي، مع الجو العام في المدرسة، جو أيضا يحفز
يشبع حاجات،
نعم، ويشعره بنوع من الرغبة. أيضا أصدقاء السوء غالبا هم عامل كبير، يعني هو يعني إما أنه يكون نتيجة إخفاقات مثلا مر عليها في تحصيلها الدراسي، أو أصدقاء السوء وقوع في بعض الانحرافات واللي يقوده إلى مثل هذا السلوك. بحمايته من مثل أصدقاء السوء، إذا اكتشفنا أنه بدأ علاقة مع صحبة سيئة، مبادرة في حل هذه المشكلة، المبادرة في حل مشكلات الضعف الدراسي، لأن الضعف الدراسي يقود الإنسان إلى اليأس أحيانا وإلى التخلي عن ذلك. لكن في النهاية حينما نكون أمام هذه الحالة هناك حلول أخرى، يعني والله مثلا ممكن ينقل إلى مدرسة أخرى، أحيانا إلى مدرسة خاصة، يعني يكون في حلول قدر الإمكان تجعله يستمر في الدراسة. وإذا ما نجحنا
أيضا جيد، يعني هذا جانب مهم، قضية أنه يعني يبدأ بإجراءات محددة مثل نقلة من مدرسة إلى أخرى. لكن شيخ الآن يعني يبدو لي أنه اللي ممكن لدى الوالدين هنا وهو أحد الأشياء اليومية التي تدور بين الابن ومن يعيش في هذا البيت هو لغة التخاطب. أحيانا قد تكون لها آثار عديدة وكثيرة. لغة التخاطب كيف ينبغي أن تكون بين الوالدين وهذا الابن وهذا الشاب في هذه المرحلة في هذه الوضعية؟
نعم، هنا يعني من المهم وبالذات فيما يتصل بالتعليم أن يكون هناك إقناع، يكون عنده حافز، لأنه أنت تستطيع أن تكرهني بالقوة أن آتي للمدرسة مثلا، وربما تكرهني أن أجلس على هذا المقعد وأن يعني أظهر الاستماع لك، لكني في النهاية لن أستمع ولن أتفاعل ولن أتعلم، يعني هذا القدر لا تملكه ولا يملك أي إنسان. قد تكرهني على أن آتي للمدرسة، قد تكرهني على أن أتظاهر بالإنصات للمعلم، على أن أحافظ على الهدوء، لكن ما سوى ذلك لا تستطيع. ومن هنا يأتي دور الإقناع. دور الإقناع ما هو فقط بلغتنا نحن، باللغة اللي يفهمها مثلا هو المراهق. وإذا كان مثلا الطفل أحيانا الناس به الجوائز والتحفيز، المراهق يحتاج إلى قدر من الإقناع، ويحتاج الاستماع جيد، وإلى تقدير لمشكلاته. لما يقول لك والله المعلمين أصلا هذول ما يحترمون المعلمين، المدرسة هذه تعبانة، مدرسة سيئة إلى آخره، لا يعني بالضرورة أن نوافقه على ذلك أو نخالفه، لكن نستمع له جيدا ونتحاور معه جيدا ونسعى إلى إقناعه بهذا الأمر.
الأخت أم حنان من الرياض، مرحبا بك يا أختي أم حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بسأل عن دوري أنا كأخت، يعني إذا كان أخوي مثلا أنا أحس أنه فاقد للحب أو فاقد للحنان
تقبل،
يعني لا مو بالتقبل، هم يعني إحنا في العائلة متقبلين، لكني أنا اكتشفت أنه له اسم أو هو حاطه كرمز له يبين أنه فاقد للحب،
وهو
ما أقدر أقول أخاف إنه.
طيب ما لي حق لك يا أختي الكريمة، مقصود إنه يعني إذا كان فاقدا للحب للعاطفة التي يعني
كيف أنا أوصلها وأنا أخت، يعني دورنا حنا الأخوات.
جميل جميل. شكرا لاهتمامك بأخيك ولعل الشيخ إن شاء الله يجيبك على هذا. في سؤال آخر أختي؟
لا لا
شكرا لك يا أم حنان. أبو عبد الله أظن أبو عبد الله
أبو عبد الرحمن
مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله بالخير شيخ يوسف شيخ محمد. أحبكم في الله.
أحبك الله وأهلا وسهلا بك.
حياك الله.
الله يحفظك.
تفضل أخوي أبو عبد الرحمن.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج على هذا الطرح الجميل. بس كان في قضية حبيت يعني أذكر فيها وأذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه القضية يعني قد تؤدي إلى بعض المراهقين وليس على الجميع. إلى الانحراف سلوكيا خاصة في مجال الحب المزيف والعاطفة يعني المزيفة أيضا ألا وهي مزامير الشيطان. يعني لا يخفى عليكم أن هذه الأغاني وبعض الكلمات الساقطة يعني والتي يعني تؤدي ببعض المراهقين إلى الغرام وإلى الحب حتى أن الرجل يعني تلاقي يبحث عن عشيقة أو عن الفتاة نفس الشيء. فيا ليتنا الشيخ يعني يطرح هذه المسألة ويكون في نصح لأولياء الأمور بإبعاد أولادهم خاصة في سن المراهقة عن هذا الغناء لأنه قد يؤدي إلى سلوك سيء
وبريد الزنا كما ورد في بعض الأحيان. شكرا لك
جزاكم الله خير وما قدمتم إن شاء الله فيه الخير الكثير.
الله يجزاك خير. شكرا لك أبا عبد الرحمن. شكرا جزيلا. أخت أم حنان تقول
يعني طيب أنا أقترح أنه يعني نستثمر ما تبقى من وقت الحلقة في موضوعنا في اللقاء القادم سنواصل. فلو يعني
جميل
يعني أخرنا الاتصالات لا ليست مشكلة لكن قصدي الاتصالات فيما يأتي حتى يكون في فرصة له. والحلقة القادمة إن شاء الله سيكون
طيب
يعني
مواصل لكن من حقهم
يعني ممكن نجيب اختصار
تذكر
يعني أولا الرمز لا يعني بالضرورة هو عادة يعني رمز يسمع زملائه وعايش في بيئة معينة فاختياره مثلا لرمز معين للكنية أو اللقب لا يعني بالضرورة أو لا يعبر بالضرورة عن حجم المشكلة. يعني هذا الشيء. الشيء الآخر أنه هنا يعني دائما سواء في هالقضية أو غيرها أنه في دورين, في دور يمكن أن نقوم به نحن كإخوة وأخوات, والدور الآخر أنه نحن حينما نكتشف جزء من المشكلة ينبغي نتحاور مع أبائنا وأمهاتنا أنه يعني البنت مثلا أو الأخ يتحاور مع أبوه وأمه ويطرح أنه أخوان يحتاجون كذا وإلى آخره. يعني هذا جزء من يعني القصور اللي نحتاج ينبغي أن نراعيه.
جميل. أبو عبد الرحمن يقول يعني تحذير للآباء من خطورة تساهل البعض في تركهم مثلا للأغاني وبالذات الأغاني التي ربما تؤدي إلى سلوكيات يعني غير مرغوبة ومحرمة. كيف يمكن فعلا أن نربي الإبن على تعظيم حرمات الله عز وجل وأيضا الأخذ بما ينفعهم وعلو الهمة؟ يعني ربما هو مدخل من مداخل تربيتهم في هذا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يقول جندب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلم القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا يبين يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتعليم الإيمان
تعليم الإيمان
من خلال وليس مجرد معرفة من خلال غرس الإيمان في النفوس. وهذا الجانب مهم يعني نفتقد إليه في تربيتنا بشكل كبير. تعطي جهد كبير في مسألة المنع والتحذير وهذا حرام وهذا لا ينبغي لكن لا تعطي البناء من الداخل يعني الإيمان والتقوى لا تعطيها القدر من الاهتمام والبناء القلبي كما تعطي لمسألة الكلام عن الحكم الظاهر والأمر الظاهر. وبناء عليه يعني إذا بني الإيمان عند الإنسان بني الإيمان عند الشاب أو الفتاة سوف يكون هو من أفضل ما يمنعه عن الاستجابة للأمور المحرمة ومن أفضل ما يعينه على الالتزام يعني الأمور الواجبة عليه.
هنا حتى أيضا لا يعتب علينا الإخوة الحقيقة في رسالة جوال إن كانت ليست داخلة في الموضوع لكن يذكرها هنا وإن أجلنا الإجابة عليها في وقت آخر. رسالة تقول هل مجالات التربية الإسلامية ومستواها خصائصها تابعة للأصول الاجتماعية؟ يبدو أنه سؤال بعيد
يعني ما له علاقة
لكن أقدر للأخ الذي أرسل هذه الرسالة ولعله هي تيسر يعني في لاحق يعني الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى الإجابة إذا كان هنالك مجالا لها. كنت تتحدث يا شيخ عن مسألة تعليم الإيمان.
نعم.
وهي داخلة في إطار التعليم الذي هو أحد البوابات الكبرى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيها المراهق. تعليم الإيمان أبرز معالمه يا شيخ، لو أخذنا يعني إذا أردت أنا كأب أني أربي ابني على الإيمان، كيف أعلمه الإيمان؟ ما المقصود هنا بالضبط بتعليمه الإيمان؟ نحن نعرف أنه ننشئهم على الإيمان بأن الله واحد أحد، أن هناك جنة، هناك نار، هناك حساب عقاب، لكن هل في شيء يعني ممكن أنه يكون له خصوصية معينة أو وضوح أكثر في هذا الجانب؟
هو يعني كل ما يتصل بالإيمان في مثل بأركان الإيمان، بالتوحيد، ربطها بالسلوك، ربطها بنتائجها العملية. المشكلة يا أخي أنك هذه الأشياء تحولت إلى مجرد معرفة، أنه أركان الإيمان هي كذا وكذا،
يذكرها
كذا
ستة ويحفظها، لكن
نعم معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، الإيمان يزيد وينقص، لا هناك من خالف في هالمسألة، يعني أنت تحول القضية إلى مجرد أمر معرفي. فربطها بالوجدان، ربطها بالقلب، هذا جانب مهم. جانب الآخر أعمال القلوب والعناية بها، من حيث مثلا الحب والخوف والرجاء.
يعني دعني أقف عند مسألة واحدة على الأقل تكون مثال فقط في التعليم الإيمان، يعني مثلا الإيمان بالملائكة.
نعم.
يعني هل من تعليم الإيمان مثلا أنه والله وأنا في موقف ما مع هذا الإبن أذكره إذا قال كلمة اغتياب في غيبة في فلان من الناس، قلت له ترى عندك ملك على يسارك يحصي. هل هذا من
هذا مثلا هذا من
ترسيخ هذا الجانب.
وكل ما يتصل مثلا بالمواقف التي فيها حديث عن أعمال الملائكة، مثلا في المطار، في الحماية والحفظ، في أشياء كثيرة.
نعم. جميل. البناء العاطفي يا شيخ، وقد ذكرت أحد الأخوات قبل قليل قضية الحب وأنه يريد أن يشبع هذه الحاجة عنده. البناء العاطفي للرسول صلى الله عليه وسلم مواقف نعم. تبين هذا يعني الجانب، وأنه اعتنى به صلى الله عليه وسلم اعتناء خاصا.
نعم. يعني خذ ناخذ مثالين مثلا من هذا. بعد زين مثلا أسامة رضي الله عنه. نعم. أسامة لما يعني طعن الناس به قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كنتم طعنتم فيه فقد طعنتم في عمارة أبيه من قبل، وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن والده من أحب الناس إلي. ولهذا مثلا قريش لما سرقت المرأة المخزومية أهمهم شأنها وأرادوا أحد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه رأى وهو في المسجد، نظر إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية المسجد فقال انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان، أتعرف هذا يا عبد الرحمن؟ قال محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه. الحسن والحسين رضي الله عنهما، كان يعني أسامة زيد رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله قال إنه كان يأخذ الحسن ويقول والحسين فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما.
الله
لما قال يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني في شأن جاء وسأل رجل من أهل العراق قال أحسبه عن المحرم يحسبه يقتل الذباب، يعني قال المحرم إذا قتل الذباب، قال أهل العراق يسألون عن الذباب وهم قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقال السلام هما ريحانتايا من الدنيا. ربما الأمثلة كثيرة، لكن
في بيان الحب
مثلا وربما يبدو لنا مثلا نموذج أسامة، نموذج الحسن والحسين وغيرهم، مثل أمامة بنت العاص وغيره ممن عاش في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان سواء تعبيره النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن الحب، الرسائل المعنوية التي يعني تعبر عن
بالإشادة
بالإشارة بالإشادة إلى آخره كل، ولهذا عاشوا هذا الأمر. حتى أن الصحابة يعني ابن عمر رضي الله عنه لما رأى محمد بن أسامة قال لو رأى رسول الله لأحبه، لما كان يرى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه.
مواقف عملية في هذا يا شيخ، يعني
مواقف يعني نعم. خذ مثلا على سبيل المثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالات كثيرة كان يردفهم على الدابة. مثلا يقول ابن عباس رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه مثلا.
الله.
وهذا كان كثير، ولهذا كانوا يعني يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من الغزو فيحملهم صلى الله عليه وسلم معه، يلاعبهم صلى الله عليه وسلم ويعني يمازحهم، سواء طبعا كانوا أطفالا أو من يعني تقدم بهم العمر في ذلك. كل هذا يعني أو هذه المواقف العملية كما تفضلت هي تعطي رسالة رسالة معنوية بالحب والاهتمام.
وأحيانا ليس بالضرورة أن يكون التعبير بالحب بالكلمة، وإنما بالموقف، باللمسة الحانية، بتربية على الكتف، شيء من هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه ويبتسم، وربما المواقف كثيرة التي يظن بعض الصحابة أن أحب الناس إلى هذا النبي العظيم هو نفسه، وبالتالي كان يسأل، أظن أحد الصحابة حتى
جرى
وسأل عن ذلك، قال من أحب الناس إليك؟
قال من أحب الناس إليك؟ قال كنت أظن أن يقول أنا. ثم قال أبو بكر ثم من ثم من، فقال فسكت.
وهذا دليل على أن إشاعة هذه المواقف هي الرابط الحقيقي.
لا شك، وهذا المعنى مهم جدا، معنى يعني يحتاجون إليه، يحتاجون إليه يعني يفتقدون، يحتاج أن يراه من أمه، يحتاج أن يراه من والده، يحتاج أن يراه معلمه، يحتاج أن يشعر أنه يحبه. وفي جانب مهم هنا في موضوع الحب بالذات من الأبوين، يعني أن يشعر أو الأولاد أن أبوهم أن أباهم أو أمهم يحبهم لأنهم أولاده، وليس يعني أنا أحب،
ليس حبا مشروطا يعني.
إيه، لا أحبه لأنه فقط مثلا متميز في تحصيلات الدراسة، لا أحبه لأنه يطيعني، لا أحبه لأنه متدين، وإن كانت هذه عوامل مهمة، لكن هو بحاجة أن يشعر أني أحبه لأنه ولدي.
جميل، عظيم.
وأن تشعر الأم، يشعر أن أمه تحبه لأنه ابنها.
نعم، وأن هذه الرابطة
نعم
تستوجب هذه المحبة. شيخ، من يعني إظهار المحبة الاهتمام به، الاهتمام بشؤونه، الاهتمام. هل في مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى هذا؟
يعني خذ على سبيل المثال مثلا في حجة الوداع، قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس ينتظر أسامة رضي الله عنه، فلما قدم رآه، يعني رآه بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثا، وكأن يعني مظهر أسامة رضي الله عنه ما كان يعني على الأقل محل ترحيب من هؤلاء، فقالوا حبسنا من أجل هذا، فقال الراوي رأيتهم يقاتلوننا في الردة حرب. فكون صلى الله عليه وسلم يجلس ينتظر الناس مثلا حتى يأتي أسامة رضي الله عنه، لأنه يعني ربما ذهب لأي أمر أيا كان، هو يعني هذا المظهر يعطي اهتمام به. اليوم مثلا تحصل حالات كثيرة أنه والله مثلا أحد الأولاد تأخر عن الأسرة دقيقتين يمكن، أو يصلح شأنه ولا ثيابه، ولا أحد البنات مثلا تأخرت يذهبون إلى مشوار، ولا طبعا يواجهون لوم عنيف وصارخ، وأنه جلس
دائما
على حسابك وإلى آخره. نعم، بالعكس، ويعني أحيانا هالدقيقتين هذه هي فرصة لبناء شخصية وفرصة لسحق الشخصية، وهذه من الأشياء اللي
نغفل ممكن تبني عنها ممكن تهدم،
نغفل عنها كثيرا. يعني هو الفارق دقائق معدودة، وننفع الأحيان ونصنع مشكلة، والله يتأخر علينا أو ولا قضية الوقت، يعني لم يصل بين الأمر إلى هذا القدر من الحرج في الوقت.
نعم، وقد يعزى هذا لقضية مهمة، وهي ربما الجهل بخصائص هذه المرحلة من مراحل أعمار أبنائنا. في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، الذي تفضل بالحديث عن تربية المراهقين في السيرة النبوية، وكيف يمكن لنا أن نأخذ من هذه السيرة العظيمة لي نحولها إلى واقع مستفيدين منها في تعاملنا مع أبنائنا وبناتنا. تحدث عن أهمية تنمية الصلة بالله عز وجل، وعن تعليم هؤلاء سواء تعليمهم تعليم نفسه أو استشارتهم أو حتى تعليمهم الإيمان، كل ذلك جوانب. ثم تحدث عن البناء العاطفي، إظهار المحبة لهم سواء بالقول أو بالعمل، بعض المواقف العملية كأردافهم بالدابة وغيرها، وأيضا إظهار الاهتمام بهم والعناية بهم. الحديث يطول حول المراهقين، كيف لا وهم المراهقون. سيكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام حول أيضا المراهقين وتربيتهم، لنتم بعضا من محاور هذه الإشكالية الكبيرة لدى الوالدين، كيف نربي أبناءنا المراهقين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بأبناء بررة صالحين هداة مهتدين، اللهم آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، شكرا لكم وإلى لقاء مقبل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.